إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلنقرأ من كتاب صحيح الإمام مسلم، ثم نوصل ذلك بالقراءة من كتاب الجامع للترمذي رحمه الله. اقرأ باب الدعاء.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في صحيحه قال النووي رحمه الله: باب الدعاء في الاستسقاء. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري.
نعم. باب الدعاء في الاستسقاء. قد ذكرنا من قبل أن الاستسقاء وهو طلب السقيا جاء على أضرب، منها وهو الذي تنكره الحنفية ويقول بدعة، يقول الحنفية بدعة أن يخرج للصحراء ويصلي كهيئة العيد ويدعو رب العبيد لإنزال الغيث والمطر. وقد جاءت أدلة كثيرة مشهورة تدل على هذا النوع من الاستسقاء، وذكرنا الدرس الماضي أنه جاءت أحاديث تدل على جواز الاستسقاء ثم الخطبة والخطبة ثم الصلاة ثم الخطبة وأحاديث أو حديث يدل على الخطبة ثم الصلاة، خطبة ثم الصلاة أو الصلاة ثم الخطبة، كلها وردت. فهذا نوع. النوع الثاني جاء في هذا الحديث والاستسقاء في خارج الصلاة المعهودة به التي كانت العيد، كالاستسقاء في الجمعة في المنبر، والاستسقاء على وجه الانفراد كما رؤي النبي يستسقي عند أحجار الزيت صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي. وهذا الباب قال الدعاء في الاستسقاء، يعني متى يكون الدعاء في الاستسقاء، أو أن الاستسقاء فيه دعاء، الاستسقاء فيه دعاء. فخرج بإسناده إلى أنس بن مالك مسلم أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة أو يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء. ما هي دار القضاء هذه؟ قال القاضي عياض: سميت بدار القضاء لأنها بيعت في قضاء دين عمر، فعمر كان عليه دين كتبه على نفسه، ووصى ابنه عبد الله أن يباع في ماله، فإن عجز في استيفاء الدين من ماله استعان ببني عدي ثم بقريش، يعني لعله مثل ما يقال الفخذ ثم القبيلة. فباع ابنه دار هذه لمعاوية وماله بالغابة قضى دينا، وكان نحو 28,000، ولكن هذه الرواية غلط، الصواب المعروف في صحيح البخاري أن كانت نحو 86,000 نعم، كما في رواية البخاري. فهذا يدل على ما كان عليه عمر من القلة، حيث احتاج للدين حتى تضخم دينه إلى الرواية الأصح، ليست 28,000 بل 86 استدين أو استدانها عمر، 86,000 كانت على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فهذا يدل على ما كان عليه من الصبر على القلة، فإنه كتب على نفسه هذا الدين فيما يبدو لإصلاح عيشه، مع أنه كان يعمل لكن لا يكفي، كان يعمل في حقل هو أنصاري كما جاء في باب التناوب في طلب العلم، فكان يقعد في يوم يسمع من النبي ثم يذهب للعمل ويشترك مع رجل من الأنصار في ذلك الحقل، فكل منهما إذا سمع العلم في يومه بلغ صاحبه في اليوم الذي غاب فيه ما وقع وما حدث، وتعرفون القصة. لكن المال الذي يبدو كان يكتنزه عمر من مثل هذا دريهمات معدودة من هذا الحقل والبيع، فاحتاج إلى الدين، إلى مبلغ ضخم 86,000. وفي الحديث: وكانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم لعلها ميمونة تستدين من صويحباتها أو من الناس، وتستدل بحديث ابن ماجه وعند غيره: إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه. وتوفي سيد الأولين والآخرين وعليه دين، ودرعه مرهونة عند يهودي، صلى الله عليه وسلم. وعمر أيضا توفي عليه دين، وذلك حينئذ ينبغي التريث في النظر في حديث المؤمن خله الله يبارك فيه. المؤمن معلق بدينه، يعني هل يتصور عمر لما مات وهو مديون كان محبوس في قبره عن النعيم بسبب الدين؟ فلا بد من وقفه في هذا الحديث. والنبي نفسه مات وذر عمر هون عند يهود ما أخذ الدين، فقيل أن هذه صفة للمؤمن، يهمه دينه، ينتظر السداد، ينتظر تجيله فلوس حتى يسدد صاحب الدين، معلق. وليس معناه أنه محبوس في القبر، سيما إذا كان يريد أن يسدد، لكن كلما أراد السداد جاءته بلوى وصار فيه نقص عنده. حتى مثل عمر لا شك أنه في نفسه كان يسدد، لكن توفي والدين باقي عليه، وفي كل مرة يريد السداد. صلى الله رضي الله عن عمر بن الخطاب، ولا شك لا يدخل ذلك في المتلاعب بأموال الناس، يأخذها ولا يريد سدادها، كما جاء بالحديث الذي ضعفه شيخنا الألباني ثم رجع إلى تحسينه لعلمه بطريق حسنه به، وهو من أخذ من الناس دينا لا يريد قضاءه في نفسه، لقي الله سارقا. وفنان السارق هذا أفحش من السارق، ليش؟ من أي جهة؟ إيه، هذا السارق دخل البيت خفية وخلسة ولن يعترف بصاحب الحق، فأخذ المال وذهب. هذا صاحب الحق أمنة على فلوسه، أمنة، فأعطاه الدين، ما يعرف ما في نفسه أنه يريد أن يتلاعب إيش بماله. نعم، الأصل الثقة في الأخ المسلم، لا يقال إذا تأخر هذا يريد يأكل مالي، كما كانت اليهود تتعامل مع النبي، فأراد النبي يسدين منهم قال هذا محمد بيأخذ مالنا، بيأخذ مالي، يلعب علينا، يعني أعوذ بالله، يريد أن يأخذ المال ثم لا يريد أن يسدده. هذا لا شك ولا ريب حسن الظن يقتضي ترك مثل هذه الظنون. فالحديث حينئذ الذي جاء في النفس المعلقة، إن قلنا أنه يحبس أو يحصل له عقوبة في الذي يتهاون ويتساهل ولا يريد القضاء، نسأل الله أن يعافينا وإياكم بلاء الفتن. وفي موطأ مالك روي عمر في ثوبه ثلاث رقع، هذا يدل على زهده، ثوب ما كان يستطيع أو ما كان يجد ثوبا آخر، فانخرق ثوبه ثلاث خروق فرقعها، وكان يستعين بالدين على معيشته هو أهله حتى بلغت هذا المبالغ الكبيرة جدا، فرضي الله عن عمر. وانظر، الله مع الدائن حتى يقضي، انظر كيف الله قضى عن عمر، فتحرك ابنه بعمل بوصية وباع حينئذ داره لمعاوية وماله بالغابة فقضى دينه، فإن هذه دار القضاء، سميت دار القضاء لأنها بيعت في قضاء عمر لدينه، فهذا هو معنى دار القضاء. قال فدخل رجل المسجد، فدخل رجل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله قائم يخطب، فيه أن الخطبة لابد لها من قيام، وخطبة الناس جالسا محدث، كما قال انظر إلى هذا الخبيث يخطب جالسا، فدل على أن إلقاء الخطب إنما يكون من قيام لا من جلوس. قال انظر إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، والنبي ما كان يخطب إلا إيش؟ ما كان النبي يخطب إلا قائما صلى الله عليه وسلم، قائم يخطب. فاستقبل رسول الله قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وقطع السبع، فادع الله أن يغيثنا. فيه جواز أن يكلم الخطيب. إذن الشأن في شخص سدت السيارة مثلا على عمارته وامرأته يريد أن يأخذها إلى المستشفى للولادة، وقد تتوفى من شدة إيش يحصل ما يحصل لها من النفاس والطلق، فحينئذ لا يشوش المسجد، يدخل باب المسجد ويعرف قطعا أن أحد الموجودين في المسجد هو اللي سد الباب، لأنه ما كانت السيارة هناك. فلا يدخل من الباب يقول للناس ترى في جار لنا تولد امرأته واللي عنده سيارة لونها كذا، يشوش على الخطيب. وش العمل حينئذ؟ يتكلم على الخطيب كما فعل هذا الرجل، يذهب إلى الخطيب يقول ترى في سيارة سادة والأمر خطير إلى آخره. فالرجل هذا لما تأخر المطر ذهب إلى النبي وكلمه ويخطب، ففيه جواز مكالمة الخطيب وإن كان مستمر في الخطبة لأمر عارض، لأمر عارض. طيب، وفيه جواز الأمرين بحسب ما يرى العالم الفقيه في الدرس. فرأينا أحيانا النبي يقاطع الشخص وهو يدرس فيهمل النبي حتى يكون آخر كلامه ثم يجيبه، وهنا في خطبة الجمعة وهي أولى قاطع الرجل ويخطب يقول يا رسول الله، والنبي يخطب ما انتهى من خطبته، فاستجاب النبي له ولم إيش يهمله. تذكرون الحديث الذي جاء في باب العلم معكم صحيح البخاري أول ما درستم صحيح البخاري، وهو أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي وأمي، قال يا رسول الله متى الساعة؟ فالنبي مضى في حديثه. هذا يدل على أن العالم إذا رأى أنه لا يقطع كلامه لتسلسله فله أن يهمل السائل المقاطع له. هكذا جاء في الحديث. ثم قال بعضهم سمع منها، بعضهم قال لا ما سمع منها. فلما انتهى من حديثه قال أين السائل عن الساعة؟ فجاءه الرجل فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. هذا فيه أن العالم أنه يهمل السائل المقاطع له في تسلسل كلامه لأجل الإفادة، يهمله حتى يتم الكلام ثم يجيبه على استشكاله وكلامه. وإن شاء العالم لأهمية الأمر كأن يكون سبق بالكلام ورأى فائدته له أن يقطع كلامه كما فعل النبي مع من؟ مع الأعرابي. فالأمر يرجع لاجتهاد المعلم، تارة يواصل حتى ينتهي كلامه، وتارة قد يكون هناك مرجح يجعله يتوقف ويجيب السائل قبل أن يواصل كلامه. فكل ذلك جاء عن النبي، والأصل جمع بالأحاديث صلى الله عليه وسلم. من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال، فيه ما كانوا عليه من الاحترام وأنه ما ينادوا رسول الله باسم محمد كما كانت الأعراب تفعل، حتى نهاهم الله عن ذلك. فكان رجل أعرابي يأتي من وراء الحجرات: يا محمد، محمد اخرج، ونحو ذلك. فأدبهم الله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. حتى الرجل اليوم من أهل العلم لا يحل دين الرسول، من السنة لا يناديه الرجل توقيرا له باسمه، يقول يا أبا فلان، وبالعرف العرف لا يقول يا شيخ فلان إذا كان من أهل العلم. فقال: يا رسول الله، إقرار بالرسالة، إقرار بالرسالة. والآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. قال: هلكت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلكت يا رسول الله الأموال، وانقطعت السبل. هلكت الأموال وانقطعت السبل بسبب قلة يعني المطر. ولما يقول هلكت الأموال، هل الدراهم والدنانير تغيرت وسودت مثلا، ولا المال أطلق هنا وراد به الماشية ويراد به الأعيان مثل البساتين والثمار؟ وحينئذ تنقطع السبل في تحصيل الرزق بسبب القحط والطرق لقلة الماء. أي صح حينئذ هنا أن نستدل بقوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حيا، أن الماء إذا انقطع، انقطعت وهلكت السبل، ماتت الماشية. صحيح هذا الاستدلال: وجعلنا من الماء، خلكم معي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، أن الماء إذا انقطع ماتت البهائم ومات الناس ومات الخلائق. هكذا صحيح ولا خطأ هذا؟ بعضكم يقول صحيح. واحد قم قائم، قم قم قائم، عبد الفتاح، عبد الفتاح الحمد لله أكمل حفظ كتاب الله كله. أي نعم، خطأ، يقول عبد الفتاح خطأ. طيب قم مرة ثانية، فسر هذه الآية، هذه الآية تفسرها آية أخرى، وهي: الله خلق كل دابة من ماء. معناها أصل كل دابة مخلوق من ماء، لا يعني لما انقطع مات الخلائق كما يفعل البعض، يرسم بزبوز قطرتين يعني خلاص آخر قطرتين هذه، ويرسم نخل ميت، ويكتب وجعلنا من الماء كل شيء حي. مشكلة، خطأ. بل أن ذلك معناه أن كل كائن حي كالكنغر، منهم يمشي على رجلين، منهم يمشي على البطن، اللي أفعى مخلوقة من ماء مني مثل الرجل مثل الإنسان، وليس معناه إذا انقطع الماء مات الخلائق. طيب، فاستخبر رسول الله قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا، أن يغيثنا. معنى فادعوا الله أن يغيثنا وقول الله اللهم أغثنا يعني أنزل علينا المطر. غاث الله الناس والأرض في المطر، هذا يغيثهم أي أنزل المطر سبحانه وتعالى. وإن كانت الإغاثة تطلق يرد بها المعونة وليس من طلب الغيث، قيل طلب المعونة: إذ تستغيثون الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وليس معنى دائما الاستغاثة إيش؟ طلب الغيث فقط، فقد تكون بطلب الغيث كمثل قوم أصابهم مثل ما بعثني الله به من الهدى ودين الحق، نعم، إلى أن قال كمثل أرض أصابها غيث. إذا الغيث مطلق ويراد به المطر، لكن لما قال ادعوا الله أن يغيثنا سبحانه وتعالى، أي أن الله سبحانه وتعالى يهب لنا غيثا أو رزقا. ولكن هنا المقصود بالاستغاثة هنا لما قال اللهم أغثنا، أي أنزل علينا الغيث، لأن لما دعا نزل المطر، فكان هو المقصود. طيب، فرفع النبي يديه، فيه رفع اليدين على منبر الجمعة، لكن متى؟ بالاستسقاء. فلو رفع كما نرى الخطباء الله يهديهم بعضهم يرفعون يديهم والناس يرفعونها، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، هذا من البدع. النبي ما كان يرفع يديه في خطبة الجمعة إلا في إيش؟ يرفع يديه في خطبة الجمعة إلا في الاستسقاء. نعم، ما كان يرفع يديه إلا في الاستسقاء، هذا وين؟ في خطبة الجمعة، كان صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في خطبة الجمعة. وذلك في غير خطبة الجمعة، تذكرون الصحابي الغيور على السنة لما دخل وجد إنسان يخطب رافع يديه، القصة معروفة عندكم، خرجها مسلم في صحيحه وكررناها مرارا، وهي حديث عمارة بن رؤيبة، عمارة احفظ الحديث، احفظ اسمه نارة، قل في نفسك، وهذه طريقة يسمونها احفظ الحديث أن تجعل له علامات. عمارة رجل عامر قلبه بالإيمان، هذا هو الذي جعله ينكر البدع. عمارة بن رويبة قال رأى بشر بن مروان على المنبر، بشر بن مروان رأى المنبر رافعا يديه يقول، فقال قبح الله هذه اليدين. كيف النبي رفعها في الاستسقاء؟ كيف قبح الله يديه؟ إيه يبدو أنه كان رفعها في غير، فحينئذ لم يقول الصحابي قبح، هل يدل أنه فعله مكروه، مجرد مكروه ولا محرم؟ محرم. إذن محرم في العبادة وش يسمى؟ بدع. إذن رفع اليدين في أماكن كان النبي يدعو فيها ولا يرفع يديه بدع، لأن النبي كان في الخطبة يدعو يشير بسبابته، كان محل دعاء مستجاب، فكون النبي ما رفع يديه هنا إلا في الاستسقاء دلنا رفع بغير استسقاء بدعة. كما يقال رفع يديك قبل السلام في الصلاة بدعة، كما يقال رفع يديك بعد السلام من الصلاة مباشرة بدعة. واضح؟ من هنا خذ قاعدة في رفع اليدين في الدعاء، انتبه للقاعدة. الأصل رفع اليدين لأنها من أسباب إجابة الدعاء. الأصل إيش؟ رفع اليدين لأنه من أسباب إجابة الدعاء، إلا في المواطن التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه، أو أمر في ذلك الموطن بالدعاء ولم يرفع الصحابة يديه. مثاله هذا الذي هو ذكرناه، حديث عمارة بن رويبة، وأنه رأى بشر بن مروان رافع يديه، فعلم أن هذا الموضع كان النبي يدعو فيه. نعم، والدليل أنه قال كان النبي ما يزيد أن يشير بسبابته، يعني يدعو اللهم أعز الإسلام والمسلمين، إذن يشير بسبابتك أيها الخطيب، لا ترفع يديك، افعل مثل النبي. فأنكر عليه موضعا يرفع فيه، رفع فيه اليدين، والنبي لم يثبت فيه أنه رفع، وكان موضع دعاء. أما الموضع الذي هو عام فالإنسان أصل فيه الرفع، مثل أن يكون في سفر، أن يكون الإنسان ينتظر الإشارة في السيارة، أن يكون ينتظر طعامه في البيت، بدله الدعاء فليرفع يديه، لحديث الترمذي في جامع إن الله لا يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفراً. إذا الأصل رفع اليدين إلا في المواطن التي ثبت النبي كان يدعو فيها ولم يرفع يديه. سموا لي إياها أمثلة خطبة الجمعة بغير استسقاء، الدعاء قبل السلام، الدعاء بعد السلام، فالنبي أحيانا بعد الفجر كان يقول اللهم من سلك رزقا واسعا وعلما نافعا وعمل متقبلا أو كما جاء، فلم يكن يرفع يديه الرفع به بدعة. وعند دفن الميت، عند دفن الميت متى؟ إذا دفن. لكن الزيارة المطلقة يجوز، لأن النبي تبعته عائشة كما في صحيح مسلم ليلة ما كان عندها في ليلتها، فتبعته إلى مقابر البقيع فرأته يرفع يديه ثلاثا، فدل كما قال ابن سمحان من علماء نجد على أئمة الدعوة، قال فإذا زار القبر مطلقا لم يرفع رفع يديه، إذا زار متبعا للجنازة عند الدفن، إذا زار القبر مطلقا يرفع يديه، إذا زار بسبب الدفن لا يرفع، اتباع الحديث. كما ذكر الألكائي بشرح السنة قال إن هذا الدين قام على اتباع، اتباع تحفظ آثار اتباعها، عبادات غيبية ما تعلم متى يرضى والله متى لا يرضى إلا بالاتباع خلاص، وليس في السنة قياس. أما المواطع الخفية، الخفية يعني بعد العصر ساعة إجابة ولا بين أذان الإقامة، فهنا يحتمل جاء صحابي بعد الصلاة أو بعد الأذان رفع يديه، مواطع خفية، فهذه أحيانا وأحيانا، لك أن ترفع أحيانا تترك أحيانا، لو استدام الرفع دائما لنقل، واضح؟ فهنا مواضع متسعة ويحصل فيها الخفاء، مثل آخر الليل قاعد تشرب قهوة أو تشرب ماء آخر الليل وانت تصلي جلست وبدلك شيء فآخر الليل دعاء مستجاب رفعت يديك ما في مانع. فالأوقات هذه الطويلة اللي فيها أن الدعاء مستجاب أحيانا وأحيانا، أما المكان اللي يقول المقتضي كان يكون مثلا ضيق عن الخطب وبعد الصلاة، وكان لو كان النبي يرفع ولو مرة لنقل فهذا لا ترفع فيه إيش يديك. طيب ثم قال اللهم، اللهم معناها يا الله، الياء استبدلت ميما اللهم، فإذا هذه معناها يا الله، فمن الخطأ حينئذ لغة أن يجمع بين الياء واللهم إلا في بيت شاذ، وإني إذا ما حدثا ألما ناديت يا اللهم يا اللهم، هذا غريب، لأن إما يقول يا الله أو اللهم، الياء بدل الميم أو الميم بدل الياء نداء، فلا يجمع بينهم فيقول يا اللهم. كذلك لاحظ على البعض يقول اللهم أمين، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إيش نقول؟ أمين، يعني أحسن من الفاتحة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اللهم آمين، ما حد يقول كذا. فكان النبي كما عند الترمذي وعند أبي داود إذا قال ولا الضالين قال آمين، يرفع بها يمد بها صوته، يمد يعني يرفع، فقول آمين خلاص. أما الجمع اللهم آمين نحتاج إلى نقل فيها، الآن ما وجدت نقل، فقول آمين. يعني الله وحسدتكم اليهود ما حسدنا على اللهم آمين، يقول النبي حسدتكم على آمين، فهي الوحدة تكفي. كما نقول لإخواننا بهذه المناسبة اترك المبالغة في الجزاءات بالخير، يعني فيجد الإنسان فائدة عظمى نفع أخاه بها كدين يحتاجه جدا أو كمعاملة أنجزه إياها أخاه ساعده فيها، فإذا به يقول جزاك الله ألف خير، يقال هذا خطأ. ليش؟ إيه نعم، في أحسن كلام النبي، يقول النبي ما بعث الله نبيا، ما بعث الله نبيا إلا كان عليه حق أن يدل أمته على أحسن ما علم له، كما في صحيح مسلم. الآن النبي قال من صنع لأخيه معروفا فقال جزاك الله خير فقد أبلغ في الثناء، أبلغ ما يكون في الثناء أن يقول له جزاك الله خير. الألف هذه من وين؟ مبالغة وتزيد على كلام النبي، ما لا أصل. كذلك الألفية الجنوبية، المعكوسة يعني، قائلين إيش؟ مرحبا ألف. فالنبي يقتصر على مرحبا واحد، فإذا أراد السنة أقصد فليقل مرحبا، فيمتعد صاحبه منه، يقول واحدة طيب كيف النبي اكتفى لما استقبل عدو وفد عبد قيس؟ قال مرحبا بالقوم، ما قال ألف مرحبا. فالسنة المرحبا الواحدة دي، والجزاء الواحد، جزاك الله خير، لا ألف لا في هذا ولا في هذا. بعض الناس مغرمين بالألفية، ها؟ أي لا نعم زادت، وهكذا الناس يزيدون، كنا نسمعها مرحبا ألف، إيه لأن صارت مرحبا مليون. فعلى كل حال من أراد السنة تكفيه مرحبا واحدة. باب العادات واسع، قال أنا قلنا باب العادة، باب العادات واسع، لكن أنت الآن في السنة فيكفيك أن تؤجر بمرحبا واحدة، فقد قال النبي من أتى قوما فقال له مرحبا، ما قال له مرحبا ألف، فبرحبا به يوم القيامة، خلاص تكفي يا أخي. إيه نعم. طيب وانتظر بعد فترة تجيك الآن مليار، أشوف هذا من يضحك. مرحبا مليار، شوف هذا. طيب هلكت المرأة، فرفع رسول الله يديه قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، هذا من دليل النبوة، وأنه لا يشترط في الدعاء كثرته، إذا خرج الدعاء من قلب مخلص موقن بالله موقن بالإجابة راجي ربه خاشع ذليل له محسن الظن فيه بالإجابة، فإنه يفعل هذا الدعاء الأفاعيل ولو كان قليل. فانظر النبي ما دعا كثير، ثلاث كلمات اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ثلاث مرات، وهو أكبر. قال أنس لا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، أي قطعة من سحاب، والله ولا قطعة من سحاب، يعني صحو السماء، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، هذه والله من دلال النبوة، وأحسن الدارمي ولازلنا في دلال نبوته وأخلاقه وصفاته. تعرفون ليش بدأ الدارمي بهذا؟ هذا من فطنته، وقد أفرد العلماء كتب لدلال النبوة كدلال النبوة لابن نعيم، لأن الرجل هو يقرأ للأحاديث الرسول بعد ذلك، أنتم تقرؤون معنا مسند الدارمي في يوم الأحد، وهو إمام عظيم الشان، الله يرحمه ويغفر له، فذكر دلائل نبوة النبي لأنك يزيد يقينك اطمئنانك بعدما بدأ بالفصل هذا لتنوير القلب وتطهيره وتزكيته من أي شائبة تحيل دون السماع للحديث والعمل به. أين؟ فهذا من دلائل النبوة. قال وما بين سلع هو جبل معروف في المدينة، من بيت ولا دار، يعني مكشوف الآن فيه دور عماير، لكن نرى تنطلق من وراءه سحابة لا إله إلا الله، يعني منظر كأنه خيال بعد ما قال النبي ذلك. هذه آية واضحة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فطلعت من وراء سحابة مثل الترس، توسطت السماء انتشرت فجأة، كل هذا مثل الترس توسط السماء انتشرت، ثم أمطرت. خطب النبي كانت قصيرة يا إخواني، كان النبي يخطب بكلمات قليلات مباركات كما في الحديث كلمات، وقال إن قصر خطبة الرجل طول صلاته ما إن من فقه، ما إن من فقه، لا إله إلا الله. فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. فيه جواز إطلاق المطر على ما ينزل من السماء من ماء، بخلاف من قال أن المطر يستعمل في القرآن ليش؟ العذاب. والغيث للرحمة، هذا خطأ، لأنه قال ثم أمطرت، وفي الحديث مطرنا بفضل الله ورحمته، فيجوز إطلاق المطر حتى في الرحمة. بعض الناس يتفلسف برأيه ثم ينشره ولا يكون من أهل العلم، فاحذروا، ليس كل أحد تأخذ مقالته حتى تمحصوها وتردوها لأهل العلم. نعم، كما ذكر أن من قال لكم يعني النبي أنه كان أمي، كان النبي يكتب 3000 لغة، أو هذا من إطراء اللي نهى عنه النبي، لا تطروني. نعم كان أمي لا يكتب، وهذه من دلائل نبوته، حتى لا يكون قراطيس اكتتبها وأتى بها من بني فلان ولا فلان هذا القرآن. قال الله تعالى في كتابه بين النبي كان أميا، ولا تخطه بإيش؟ بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ما كان يخط ويكتب أبدا. ثم أمطرت، قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا كاملا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقابلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله حلكت الأبوال وانقطعت السبل. إذن سبحان الله، العباد محتاجون إلى ماء يكفيهم، فإذا زاد عن ذلك ضرهم ولا. فهنا يشرع ما يسمى عند الفقهاء بالاستصحاء، إذا كثر الماء حتى كان السيل وإغراق الأموال وهلاكها بالغرق وانقطعت السبل للعيش، يعني الآن إذا صار في سيول بينك وبين عملك تذهب وتقعد في بيتك، تقعد في البيت، تقعد في البيت، سبحان الله. فإذا انقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنه، فيه جواز دوال الدعاء بإمساك المطر، وأن هذا ليس من التعدي في الدعاء، لكن متى يكون؟ إيه إذا زاد الأمر. فرفع رسول الله قال اللهم حوالينا ولا علينا صلى الله عليه وسلم، ثم قال اللهم على الآكام وهي دون الجبال، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم جريد النخل. فحينئذ صلى الله عليه وسلم ما دعا إلا ونزل المطر فورا واستغرقت اللحية إيش؟ ها؟ أي نعم، استغرق الماء يعني انحدر الماء من لحيته الشريفة صلى الله عليه وسلم. حدثنا داود بن رشيد
قال رحمه الله وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا وليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة، إذ قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، وساق الحديث بمعناه، وفيه قال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة، وسال وادي قناة شهرا ولم يجيء أحد من ناحية إلا أخبر بجود.
نعم، هذا الحديث فيه أيضا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أمسك المطر، وفي الرواية الثانية عندما دعا النبي قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على أكام والضراب وبطون الأودية وملابس الشعر، فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. وهذه من دلائل النبوة، وأنه نبي حق ورسول أرسله الله بالهدى ودين الحق، وهو خاتم النبيين وسيد المرسلين صاحب لواء الحمد، أول من تنشق على الأرض، أول من يدخل يفتح له باب الجنة. قال أن عن أنس أصابت الناس سنة على عهد النبي أي قحط، فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر إذ قام أعرابي. والأعرابي هو الذي يجهل العلم بسبب سكناه في البادية، فقد يكون حاضر معنا في ثوب أعرابي. كيف؟ إيه، معرض عن حلقات العلم، فيكون له تصرفات كالأعراب. الأعراب قال الله فيهم أشد كفر النفاق، يعني ما يرقق قلب العبد ولا يهذب للعلم، فإذا ابتعد عن حلقات العلم ظهرت منه تصرفات مستنكرة تشبه الأعراب في جفائهم وفي طيشهم وفي. فهذا العرب اللي سكن البادية، أما العربي من نطق بالعربية، هذا الفرق بين العربي وإيش والعربي. ثم دخل رجل، نعم، وساق الحديث اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير النبي إلى ناحية، هذا يدل على أن فين رجت. تخيل، تصور الجبال، جبال الغيوم يعني محيلة بين الناس والسماء، فيشير النبي فينخرق ذاك المكان، يشير ينخرق، لا إله إلا الله. نعم، حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة أو الجوبة، في مثل الجوبة، وهذا معناه أنها يعني يحاط من حولها الغيم وهي صحو من وسطها، والجوبة هي الفجوة، ومعناها تقطع السحاب عن المدينة وصار مستديرا حولها كما يقال في الإكليل. وسال وادي قناة شهر ولم يجي أحد من ناحية إلا أخبر بجود أصاب المدينة. نقتقل للترمذي.